ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 17 أغسطس عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. المبعوث الأمريكي للسودان يؤكد أن الوسطاء في جنيف يتواصلون بانتظام عدة مرات في اليوم مع الجيش السوداني عبر المكالمات الهاتفية وغيرها من الوسائل. المجاعة تتسبب في ارتفاع الوفيات وسط نازحي جبل الدائر بولاية شمال كردفان. التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يطالب قوات الدعم السري بفتح مسار مدني كوست الأبيض الدلن كدوغلي النهود. وزير الصحة يعلن رسميا عن وباء الكوليرا في السودان ويتعهد بترتيبات للقضاء عليه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريليو في لقاء مع راديو دبنجا على إنهم يتواصلون بانتظام عدة مرات في اليوم مع الجيش السوداني عبر المكالمات الهاتفية وغيرها من الوسائل، وتابع قائلا إن لديهم العديد من الطرق للتقدم بمفاوضات جنيف في ظل غياب الجيش. ويأتي حديث بريليو بعد انقضاء 3 أيام من مفاوضات جنيف التي رفض الجيش السوداني الحضور إليها. وأضاف بريليو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ونحن نتواصل بانتظام مع كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية من خلال المكالمات الهاتفية ووسائل أخرى. في عالم اليوم الحديث يمكننا الاستمرار في هذه المفاوضات، وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا بناء على أشياء مثل فتح معبر أدري وكيفية ضمان ترجمة ذلك إلى نتائج فور.
وأكد أن فتح معبر أدري، وهو الأمر الذي وافقت عليه الحكومة يوم الخميس، يجب أن يترجم إلى عبور قوافل من الشاحنات. وأكد المبعوث الأمريكي أنه يجب كذلك وبعد أن تعبر تلك الشاحنات الحدود أن تضمن قوات الدعم السري سلامتها ووصولها الآمن إلى الداخل. وأوضح في هذا الخصوص أنهم يحتاجون أيضا إلى التأكد من أن الإغاثة تصل إلى الأشخاص الأكثر ضعفا وأن تكون مستمرة. وأضاف بريليو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
محاولة العمل على تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها الأطراف بالفعل في جدة وتحت القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين وضمان الوصول إلى الغذاء والدواء.
وأكد بريليو تصميم الوفد المشاركة في محادثات جنيف بشأن الأزمة السودانية على تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها الأطراف في جدة في مايو من العام الماضي. وأعرب بريليو عن اعتقاده أن بإمكانهم أن يحققوا تقدما أكبر بشأن وقف الأعمال العدائية. وقال بريليو أنهم يرغبون في تحقيق أقصى ما يمكن للشعب السوداني الذي يعاني من المجاعة والحرب. وأضاف توم بريليو في هذا الخصوص:
كان من الواضح تماما أن وزير الخارجية بلينكين والرئيس بايدن أرادا من المضي قدما بغض النظر عن كيفية تمكننا من ذلك لتحقيق أقصى ما يمكن للشعب السوداني الذي يشعر بهذه المجاعة وهذه الحرب.
السيد بريليو: كشف قيادات النازحين من منطقة جبل الدائر في شمال كردفان إلى منطقة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان عن ارتفاع عدد الوفيات وسط النازحين جراء النقص الحاد في الغذاء خاصة بين الأطفال وكبار السن. وأوضح محمد فضل الله أحد قيادات النازحين لراديو دبنجا إنهم يعانون من مجاعة حقيقية بسبب انعدام الغذاء، وأشار إلى سعر ملوة الذرة بلغ حوالي 8000 جنيه ما ندرته في الأسواق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حالة صعبة يعني إن الناس الكبار دي يعني كم حصل الوفيات زاد، يعني بيجوا أي دول يعني وفياتهم بقت كثيرة والله، كل يوم يعني نفرين وكل يوم التاني نفر نفرين كده طوالي، فزيادة على الأطفال يعني. عشان كده يعني نشوفنا المشهد ده وقلنا يا زول كده يعني نتحرك نشيله مسألة الدواء ونشيله مسألة الغذاء ذاته، ده السبب اللي يعني إحنا خلانا يتحرك نجينا ياهون نلمس من كل الجوانب، من الناس كم من المنظمات أو كم من الناس الخيرين أو كم من الناس الحكومة ذاته.
وأوضح فضل الله أن عدد النازحين من جبل الدائر إلى بوكورشولا بلغ نحو 60,000 شخص نزحوا عقب الهجوم على المنطقة من قبل قوات الدعم السريع في فبراير 2024، ونبه لازدياد حالات الوفيات وسط النازحين خاصة بين الأطفال وكبار السن وانتشار حالات سوء التغذية وأمراض الرمد. وأضاف محمد فضل الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لا طبعا هم نزعوا كلهم، نحن ناس جبل الدائر إذا كان ناس بكرشولة يعني عملوا إحصائية لكل الناس النزعت بات وصلت بكرشولة وتاني تفرقت في باقي المناطق الثانية العباسية وباقي المناطق، لكن الإحصائية حقتهم كانوا 60,000 فرد يعني.
رحبت الوفد المشاركة في مباحثات جنيف بشأن الأزمة السودانية بقرار الحكومة السودانية بفتح معبر أدري على الحدود مع تشاد لإدخال الإغاثة إلى إقليم دارفور. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الإمارات والولايات المتحدة والسعودية وسويسرا ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، واعتبرت تلك الجهات فتح المعبر خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة مغربين عن أملهم في عبور القوافل الأولى خلال الأيام المقبلة. كما دعا البيان قوات الدعم السريع لاتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول الإغاثة عبر أدري. وأضاف البيان أنه يتعين على الجميع اتخاذ خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وعبر كافة الأراضي السودانية مع توفير ممر آمن ودون عوائق للمحتاجين بغض النظر عن الطرف الذي يسيطر على الأراضي. اعتبر كمال بولاد الأمين السياسي لحزب البعث وعضو الأمان العامة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم قرار الجيش بعدم المشاركة في مفاوضات جنيف مخيبا لآمال السودانيين. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن القرار شكل صدمة كبيرة لعدد كبير من السودانيين الذين وصلوا إلى مرحلة صعبة من المعاناة وصاروا ينتظرون وقف الحرب بأسرع ما يمكن. وتابع قائلا إنهم كانوا يمنون أنفسهم بأن تكون جنيف محطة في طريق إيقاف الحرب وعودتهم إلى منازلهم ومراجعة الكثير من القضايا. وأعرب بولاد عن أمله في أن تراجع القوات المسلحة السودانية قرار عدم المشاركة في مفاوضات جنيف، وأضاف أنه يعلم الظروف التي يمر بها الجيش وطبيعة اتخاذ القرار داخله، لكنه أعرب عن أمنياته بأن يكون هناك ما وصفه بالقرار الشجاع من قبل قائد الجيش في هذا الظرف الحرج حسب وصفه. واعتبر أن التفاوض نشاطا هاما لحسم الكثير من الإشكاليات السياسية والعسكرية. وتوقع بولاد أن يكون هناك داخل الجيش ما وصفه بالصوت والضمير الحي والإنساني يضغط في اتجاه أن يسحب الجيش إلى التفاوض. وأضاف بولاد لراديو دبنجا:
ما في شك القرار بتاع الجيش بعدم الحضور للمفاوضات كان مخيب لأمال الكثيرين من السودانيين والسودانيات عموما، وشكل صدمة كبيرة لأنه كثير جدا من السودانيين وصلوا لمرحلة من مآسي الحرب ينتظرون يعني قرار إيقاف الحرب بأسرع ما يكون، وكانوا يمنوا نفسهم بأن تكون جنيف محطة مهمة جدا لإيقاف الحرب بصورة نهائية.
طالب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية قوات الدعم السريع بفتح مسار مدني كوست الأبيض الدلن كادوغ للنهوض والسماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في ولايات جنوب وغرب وشمال كردفان. ورحب التحالف في بيان بقرار مجلس السيادة بفتح مسار لعبور المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر معبر أدري في الحدود السودانية التشادية. وأضاف البيان الذي حصل عليه راديو دبنجا أن المواطنين في مناطق جبال النوبة يعانون من مجاعة حقيقية تسببت في حالات سوء التغذية ووفيات وسط المواطنين. وقال البيان أن التحالف الديمقراطي يتابع على مدار اليوم أحوال المواطنين في هذه المناطق ويدعو الوسطاء أمريكا والسعودية وسويسرا إلى الضغط على الدعم السريع لإصدار قرار مشابه لإيصال الإغاثة عبر مسار مدني كوست الأبيض الدلن كادوغلي النهود. ووفقا للبيان فإنه يجب أن لا تتجزأ الإنسانية وأن لا يكون هناك تمييز في توزيع العون الإنساني وغوص المواطنين. أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم رسميا عن أن هناك حالات كوليرا في عدد من الولايات السودانية، وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن الحالات ثبتت عقب إجراء الفحوصات المعملية. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
تم عزل الميكروب خلال الفحص المعملي لمعمل الصحة العامة ستاك وثبت أنها كوليرا، وبهذا نعلن أنه في وباء كوليرا في السودان.
وأشار إلى أن هناك ترتيبات قومية وولائية للقضاء على وباء الكوليرا، معربا عن ثقته في أن هذه الترتيبات سيكون لها أثر كبير وفعال. وأضاف إبراهيم أنه في مقدمة هذه الترتيبات يأتي اعتماد مبلغ 1 مليار جنيه من وزارة المالية الاتحادية للتدخلات الصحية العاجلة. وأضاف أن هناك ترتيبات تجري لحملات في ولايتي كسلا والقضارف لمكافحة الكوليرا، إضافة إلى إرسال فرق إلى الولايات الشمالية كذلك. وأشار إلى أن وزارة الصحة تمكنت العام الماضي من حصار وباء الكوليرا في ولايات معينة ومن ثم القضاء عليه، مضيفا أن الوباء ظهر الآن مجددا نتيجة للأوضاع البيئية المصاحبة للخريف ومنها تلوث مياه الشرب. وتابع قائلا أن اجتماع مركز الطوارئ الصحية التابع للوزارة قد ناقش انتشار بعض الأوبئة الأخرى المرتبطة بفصل الخريف مثل التهابات العيون، لكنه أشار إلى أنها أقل خطورة من وباء الكوليرا. أكد مسؤول بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن الهيئة تقوم حاليا عبر الفرق التابعة لها بإجراء عمليات فحص معملي لمياه الشرب بقرى الولاية الشمالية، وسيعلن عن نتائجها قريبا. وتأتي عمليات الفحص عقب شكاوي من سكان المنطقة باختلاط مياه الشرب مع مخلفات التعدين من مادتي السيانيد والزئبق. وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة دكتور هيثم حسن عبد السلام لراديو دبنجا أن الهيئة بقطاع وادي حلفة شكلت فريقا تابعا لها لإجراء فحص معملي لمياه الشرب بقرية سركيمتو، وعز سبب تأخرهم في الوصول للقرية لانقطاع الطرق بسبب مياه الأمطار والسيول في الفترة السابقة. وأوضح أنهم يتابعون مع مكتب المواصفات والمقاييس بقطاع الشمالية للمزيد من المعلومات بشأن تلوث مياه الشرب في قرية أبو سارة التابعة لوحدة دلقو الإدارية. ونفى عبد السلام أي تأخير في إجراءات في التصديق للإفراج عن الشاحنات الواردة من خارج السودان وخاصة واردات الدقيق من مصر. وقال عبد السلام ردا على سؤال لراديو دبنجا حول تلف كميات من الدقيق بمبرر جين الحدودي، قال إنه ما حدث هو أن شحنة الدقيق تعرضت للأمطار مما تسبب في تلف جزء منها، ومن ثم فرزت الكميات عبر لجنة متخصصة. لكن أحد المخلصين في مبرر جين اعتبر إنه التمسك بالإجراءات والروتين أدى إلى تلف بعض شحنات الدقيق. أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرار بفتح معبر أدري على الحدود مع تشاد لمدة 3 أشهر، وأكد المجلس منشور على صفحته في موقع فيسبوك أن القرار صدر خلال اجتماعه الدوري يوم الخميس، ويأتي الإعلان عن فتح المعبر بعد أشهر من المطالبات الدولية والأممية لإغاثة ملايين النازحين في إقليم دارفور. كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع محادثات جنيف لبحث الأزمة والأوضاع الإنسانية في السودان التي تستضيف سويسرا برعاية أمريكية سعودية وتشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى مصر ودولة الإمارات بصفة مراقب. وفي فبراير الماضي أوقفت الحكومة نقل المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري متهمة قوات الدعم السريع باستخدامه لنقل الأسلحة والعتاد الحربي. تسببت الأمطار والسيول في مقتل 31 شخصا في الولاية الشمالية وفقا لوزارة الصحة بالولاية. وأفادت إحصائيات اللجنة الفنية لطوارئ الخريف التابعة للوزارة بأن الأمطار والسيول تسببت في إصابة 179 آخرين، فضلا عن تسجيل 155 إصابة بلضغات العقارب. كما ارتفعت حالات الإصابة بمرة التهاب الملتحمة الوبائي في الولاية إلى 1569 حالة دون تسجيل أي وفيات حتى الآن. وأفادت إحصائيات وزارة الصحة بأن 26 شخصا تعافوا من الوباء. على الصعيد متصل، ذكر التقرير التراكمي لأسار خريف 2024 الصادر عن وزارة الصحة في الولاية الشمالية أن 2344 منزلا تعرضت للانهيار الكلي و 40057 منزلا للانهيار الجزئي. كما تأثرت 96 منطقة بمحليات الولاية وتعرضت 31 منشأة حكومية لأضرار، إلى جانب عدد 6497 أسرة و 32449 فرد جراء الأمطار والسيول. بهذا الخبر مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة المهندس كمال بولاد الأمين السياسي لحزب البحث وعضو الأمانة العامة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم. وسنتحدث في هذه الحلقة وستناول تطورات ملف المفاوضات في جنيف ومستقبل الوقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية في ظل التعقيدات التي تمر بها مفاوضات جنيف. باش مهندس أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا وشكرا على تفضلك بالموافقة على إجابة على أسئلتك.
أهلا وسهلا أستاذ صديق الرشيد. أهلا بكم وأنا متابع جيد لراديو دبنجا وبفتكر من الإشارات المهمة جدا في الظروف دي بترسل رسائل هامة وبتصل كثير من المستمعين. أهلا بكم.
طيب باش مهندس يمكن نبدأ بما وصلت إليه جنيف الآن. هل يمكن أن نقول أن الجهود لإقناع قيادة القوات المسلحة بالجلوس إلى مائدة التفاوض في جنيف قد فشلت؟
ما في شك القرار بتاع الجيش بعدم الحضور للمفاوضات كان مخيب لأمال الكثيرين من السودانيين والسودانيات عموما وشكل صدمة كبيرة لأنه كثير جدا من السودانيين وصلوا لمرحلة من مآسي الحرب ينتظرون يعني قرار إيقاف الحرب بأسرع ما يكون وكانوا يمنوا نفسهم بأن تكون جنيف محطة مهمة جدا لإيقاف الحرب بصورة نهائية والعودة إلى المنازل ومراجعة كثير من القضايا وكذا. لكن القرار حقيقة كان مخيب للأمل ونأمل بدرجة كبيرة جدا من الجدية أن يراجع هذا الجيش. نحن ندري يعني التعقيدات داخل الجيش ونعلم أيضا طبيعة اتخاذ القرار الآن داخل الجيش وظروف الربيع البلد والتعقيدات السياسية، لكن نتمنى أن يكون هنالك قرار شجاع من قائد الجيش في هذا الظرف الحرج بالموافقة على التفاوض. والتفاوض هو عمل ناعم ومهم جدا لحسم كثير من الإشكالات العسكرية والسياسية نفسها في ظل تعقيد التداخل السياسي والعسكري في السودان. وذلك أتوقع أن يكون هنالك في صوت وضمير حي وإنساني داخل المؤسسة العسكرية تضغط في اتجاه أن يتخذ الجيش قرارا شجاعا ويسحب للتفاوض وأن يستخدم التفاوض ذاته وسيلة في الوصول إلى وقف العدائيات بالدرجة الأولى ومن ثم فتح المجال لتوصيل الإقاسات. الآن وصلت المجاعة حد بعيد المجاعة الحادة وأصبح هنالك إشكال في تناول يعني أفقر الوجبات اليومية ناهيك من العلاج ومتطلبات العلاج والأدوية المنقذة للحياة وخلافه. ولذلك لكل ذلك نأمل أن ينتصر الضمير الوطني السوداني داخل المؤسسة العسكرية وأن يتم اتخاذ قرار تاريخي بالذهاب إلى التفاوض بإرادة حقيقية في الوصول إلى إيقاف الحرب ومن ثم عودة السودانيين إلى حياتهم الطبيعية ومراجعة جذرية لكافة متطلبات المشروع الوطني وبناء الدولة من جديد إن شاء الله.
طيب لكن هل تمثل بالنسبة لك جنيف فرصة أخيرة أم أن طريق السلام سيظل مفتوح؟
والله أعتقد الوضع الآن الوضع الماسي في واقع السودان والسودانيين والسودانيات يتطلب أن تكون هذه أقرب فرصة وأسرع فرصة لإيقاف المأساة، ولكن المسألة تتطلب إرادة الجميع. أنا أعتقد الآن المجتمع الدولي والإقليمي والسياسية المدنية كل مهيئ لأن يلعب دوره في الوصول إلى السلام وإيقاف القذائف وطلق وضرب الطيران والوصول إلى معادلة ترجع السودانيين إلى ديارهم وتجعلهم هم الذين يعني يتحكمون في مصير العمل السياسي السوداني السودانيين بعيدا عن النزاع العسكري الدائر الآن والطموحات السياسية الغير مشروعة من خلفه. يجب أن تتوقف وأن يتوقف الحرب ويتوقف المأساة ويعود السودانيين أصحاب قرارهم في من يحكمهم وأن ينتصروا لشعارات ثورتهم اللي أنقذتهم من نظام شمولي استمر لثلاث عقود، ونأمل أن تكون دي الفرصة الأهم.
طيب
لأننا لا نيأس إطلاقا، ولكن لطبيعة الظروف الحالية ولطبيعة تفاقم الأزمة نأمل أن تكون دي الفرصة الأهم إن شاء الله.
لكن يعني في أوساط السودانيون هناك من يتخوف من أن تكون هذه تعقيدات مدخل لتدخل دولي أوسع في الشأن السوداني وتحت غطاء العمل الإنساني باعتبار المجاعة الماسلة والحاضرة في كثير من السودان.
طبعا كثير من المحللين وكثير من المشفقين وكثير من الوطنيين ينظرون إلى ما آلات التجربة الأفغانية وما آلات التجربة العراقية وخلافه، لكن أنا أعتقد العالم الآن تغير بدرجة كبيرة جدا وهنالك يوميا تغييرات كبيرة في طريقة التفكير وكذا وكذا، ولكن من ناحية مبدئية مؤكد أي تدخل خشن يعني خصما على الإرادة السودانية وخصما على التطور الطبيعي لمسيرة الصراع السياسي والاجتماعي في البلاد هي نفسها تشكل أزمة جديدة. وأنا أعتقد يعني واحدة من دروس التجربة الأفغانية لم يقبل الأفغان بعد سنوات طويلة في إطار الحكم الغربي والأجنبي اضطروا أن يقبلوا من جديد طالبان، وعاد الطالبان من جديد وغيرت المعادلة السياسية وأخرجت القوات الأجنبية وكذا، وكان خيار المواطن في تقديري والقبول بالوطني مهما كان. نأمل أن لا نمر بهذه التجارب السيئة ونأمل أن لا نصل إلى هذا التدخل الخشن والدواعيه بالشواهد الدولية ماسلة بدرجة كبيرة، لكن أنا ما زلت يعني أراهن على الإرادة السودانية وأراهن على عمل القوى المدنية رغم أن في أثناء الحرب يتراجع الصوت المدني وتتقدم الرصاصة والطيارة والقنبلة والدانة، ولكن أعتقد الآن في مسؤولية كبيرة جدا وفي يعني إرادة كبيرة جدا أن يلعب الدور المدني من مركز موحد وقوي ضغوط حقيقية في اتجاه إيقاف الحرب وعودة مسيرة الصراع السياسي والاجتماعي وعودة العملية السياسية بعد إيقاف الحرب في إطار مشروع لإعادة البناء وتوافق على طبيعة مرحلة الانتقال والبناء على ما طرحته الثورة ديسمبر أبريل المجيدة في إطار مسيرة الصراع السياسي والاجتماعي.
طيب لكن خياراتكم كقوة مدنية كتنسيقية التقدم في التعامل مع هذا الواقع تبدو أكثر من محدودة،
ونتيجة وصول الأزمة إلى مرحلة الاقتتال العسكري، وتعلم تقدم وكل قوة سياسية لا تمتلك أسلحة حتى تشكل فصيل الثالث يقضي على الطرفين ومن ثم يعيد العملية السياسية. ولكن الخيارات المدنية الحقيقية مبنية على وحدة القوى المدنية بالدرجة الأساس، وده ما شفته تقدم درجة كبيرة جدا بعد المؤتمر التأسيسي، والآن بعد اللقاءات بتاع أديس، وفي تفكير أيضا أكبر لبناء شبكة تنسيق أكبر مع كافة القوى الرافضة للحرب والقوى الثورة في اتجاه أن يكون هناك مركز مدني قوي يستند على موقف وتوافق سياسي يجبر الطرفين ويقدم رسالة قوية للمجتمع الإقليمي والدولي باتجاه إيقاف الحرب وإيقاف المأساة الحقيقية والكارثة العدمية اللي ماشية في البلد الآن.
طيب، لكن مؤتمر الأخير أو اللقاء الأخير في أديس أبابا هذا إشارات معاكسة عن هذا الاتجاه، بعد أن أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عدم اتفاقها مع التقدم في رؤيته لمستقبل العملية السياسية.
هو يعني كما قال يعني أحد قادة آلية الإيجاد أو الاتحاد الأفريقي، أنا بفتكر مجرد وجود فصيل الحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان مع القوة تقدم في منبر واحد لمناقشة تعقيدات القضية السودانية في حالة جديدة لم تحدث من قبل. أنا أفتكر هذا تطور مهم وعمل مؤكد كثير مننا يعرف الخلفية اللي ينطلق منها الحركة الشعبية الشمال والمواقف في كثير من تعقيدات العملية السياسية وكذلك حركة الغايد عبد الواحد نور. ولكن هذا الطريق أنا أفتكر بدأ فتح، وكما تقول الحكمة السودانية الطريق يفتحه المشي. أنا أفتكر تم اتفاق في نفس اللحظة على تواصل حوارات وتقوم بصورة أعمق في تفاصيل المشروع الوطني مع الحركتين وكذلك مع الذين لم يأتوا، ولكن المركز اللي تكون بعد تأسيس تقدم منفتح لمثل هذه اللقاءات، وأنا أفتكر هيظل الحوار مستمر. لكن النتيجة الأهم أن هنالك مركز، هنالك جدية كبيرة جدا، هنالك تقييم مشترك لمأساة الحرب وكيفية إيقافها والوقوف ضدها، وهذا المركز أنا أفتكر مجرد أنه يلتغي في إيقاف الحرب وعملية إيقاف الحرب وصناعة التوافق لمرحلة ما بعد إيقاف الحرب والاتفاق على أطراف العملية السياسية، أنا أفتكر بخطوات مهمة جدا كانت ما موجودة ويجب البناء عليها. وهذا قدرنا يعني تعقيدات مسيرة الصراع السياسي في السودان. لكن الآن القضايا، قضية الحرب بالدرجة الأولى هي قضية مهمة، قضية الإقاصات بالدرجة أهمة، ومن ثم بعدها قضية الاتفاق حول والتوافق حول العملية السياسية ما بعد إيقاف الحرب والانتقال مع الأطراف الأخرى. في ده نفتكر في خطوات، أنا لا أقول متفائل كثيرا، لكن أعيش حالة من التفاؤل وأفتكر بدأ الطريق من الممكن جدا أن يكتمل.
المهندس كمال بولاد، الأمين السياسي لحزب البحث وعضو الأمانة العامة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتك.
شكرا جزيلا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجودة المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، حيث يعاني اللاجئين الجدد بمعسكر طلم بشرق تشات من ظروف أمنية وأوضاع إنسانية متردية. في هذه الحلقة وبصحبة الناطقة باسم اللاجئين الجدد بمعسكر طلم بشرق تشات الأستاذة فاطمة فضل، سنتعرف على حقيقة الأوضاع الأمنية والإنسانية بمعسكر طلم. فإلى بداية حلقتنا،
أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام من معسكر طلم للاجئين 2024 إقليم وادي فيرا. تكلم عن الوضع الأمني، ومعنا شيخ زونا 16، مرحب بك، تكلم لنا عن الوضع الأمني.
عليكم السلام ورحمة الله، ونرحب بخناة الخبانقة. وبعدين بصراحة نحن كلاجئين في معسكر طلم والله يعني ناقصنا الجهة الأمنية كتير جدا، وكل المنظمات طبعا يعني ما مترفين بينها، حتى يعني في منظومه بيسموه ديس عندنا هنا يعني شرطه ما يخص شرطه، الشرطه يعني ما معترف باللاجئ في 2023 2024. حتى انا لما نجي نخش في مكاتب بتاعه المفوضيه يمنعونا، يعني احنا كلنا مشايخ زونات يعني تقريبا 8 زون بممثل بتاع المعسكر، لما نجي في الباب يقول لنا انتوا السبب بتاع مشاكل في المعسكر، واحنا ما سالين اي مشكله في المعسكر، هم السبب اللي معكس لنا المسائل كله وما واقف لنا في الطريق، فما ادونا فرصه عشان نقدم صوت بتاعت اللاجئ، عشان عندنا حقوق كتير طبعا يعني ناقص، اللاجئين طبعا جعانين يعني ما عندهم مويه ولا عندهم اكل ولا عندهم حاجه، فرصه بتاعت مطالبه بتاعت اللاجئين ده يقول لنا ان احنا السبب بتاعت مشاكل، فاذا كان احنا بيجينا السبب بتاعت مشاكل كيف يعني المشكله دي نحلها؟ فلازم ترفعوا لنا صوتنا يعني الجهات المسؤوله مثلا يعني الامم المتحده ولا جنيف ولا كده، عشان يعرفوا خديه بتاعت اللاجئ، سبب في ذلك اللاجئ تعبان جدا في 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 ما ذكرت له امطار وبيوتنا ذاته يعني تعبان جدا، بيوت فوق زنكي وتهز مشمات، الحراميه ما بخلونا حتى الليل ما بخلونا، واحد بيجي بحددوك في داخل بيتك بسكين يعني بسكين، بيجي شرط المشمة ويخش لك يقول لك يعني عندك جيبه، وكل السكان بتاعت معسكر نساء، لما يجي يحددوا المرأة ولو ما عدت حاجة ممكن يطأنا، وكان في إصابات برضه حصل حاجات دي كتير، وعندنا ضربات ممثل بتاعت مرأة في معسكرنا اليوم راقد من الحالات بتاعت الضرب وكده بسبب بتاعت البيوت وحاجات زي ده، وعندنا يعني حالات زي ده متكررة جدا كتير جدا 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 يعني، والمفوضية بتاع السامي للأمم المتحدة ما متربينا ولا بعرفنا كلاجئين، بس يعتبرنا يعني سكان بتاعت بلد ويخدم كل القوانين بتاعت يطبقوا فوقنا، فدي يعني احنا نحاول يعني من المنظمات من الجهات المسؤولة يرفعوا صوتنا للمنظمات عشان قضية دي يتحرك شوية ويعترفوا بين حتى المنظمات وكده صوت سلاح ناري يعني كل بعد لحظة وبتاعت نسمه صوت ناري، وانا بنفسي حاليا ده والله في صوت طلع ليس له وطلع ليس كين ده كتير، وفي داخل ده شنو ده بتاعت الشرطة حددوني انا قال لي انت لو قلت ممثل بتاع المعسكر ما تطلع من العسكر نسجنك، فانا ما خايف للسجن ولا خايف للكتب من حقوق بتاعت اللاجئ ما بنخاف لشيء بصراحه، نطالب لاخر لحظه بتاعنا، ولو في اي جهه داري بتاعها كمان نرفع صوتنا وانتم ترفعوا لنا صوتنا قدام هناك ان شاء الله.
شكرا جزيلا، دي قضيتنا احنا في الامن معسكر التلم للاجئين وتهديدات امنيه بالنسبه للمشايخ بتاعت الزونات، والضرب عندنا اليومين ده، وفي صوت عيره ناريه ثقيله داخل المعسكر احنا ما قادرين نحدد بالليل، لانه انت لما تسمع صوت السلاح ما حتقدر تطلع من البيت عشان تقدر تمشي، وبعد ذاك انت ذاتك بتعرض نفسك لخطر، وما عارفين اللي بيجي يضربوا سلاح داخل المعسكر هم شنو، والرساله دي لازم تصل للمفوضية العليا لحقوق اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ونلتقيكم مع أصحاب الكروت التي سقطت ومعنا ممثل بالنسبة للاجئين. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كل اجتماع نينا مجتمعين نينا من اللاجئين الكتار بتاع معسكر تلم يعني في استجابة لات الكروت، يعني عنينا عندنا تقريبا الليلة داخلين 6 شهر داخلين 7 شهور ما حصل لنا حاجة، لو مشينا 10 حتات أنا بنفسي قابلت المدير قريب 4 مرات 5 مرات قابلته، قال لي بكرة لحد تقلينا تمشينا قريب شهر تمام بإذا، فشان ده شغل دانينا مخيرنا شديد، أي ما اجتماع نجتمع بقول لنا بكرة الاثنين ذات انتهوا مننا، أنينا بس مشينا بقول لنا الاثنين مشينا بقول لنا الاثنين نمضى غنام بقول لكم بكرة رجوكم بعد بكرة رجوكم، ما بجونا في الليلة دي، بس أنينا أصلا متخيرين أنينا عندنا استصاب كتار يا أولاد أطفال ماتوا عندنا نساوين، أنا في نفسي بقصد قريب نساوين 2-3 ماتوا الأطفال دخلوهم، هسا عندهم هذي مضررين مثل رجوك قاعدين بنمشي نشر من لب الحلة بنجيب نتكلف ما بتكلفوا ليه جماعة، أنا عندي قريب 1000 وكم نفر قاعدين ما نقدر نكلفهم بالناس، الناس اللي بنشر منهم كله طلعوا الزراعة برا ما في لهم شارع نمشي نقعد نشر، نمشي وين؟ نمشي نودي الجماعة ومال برا ما بنلقى زول بيشتغل، الناس القبيلة قاعدين قدامي وكافروا الحدة دي، بارك الله فيك شكرا ما في أي أقتضاء منه.
ونلتقيكم برضو مع ممثلة زونة 17 برضو في نفس القضية اللي هي الكروت التي سقطت، ممكن مزيد من التفاصيل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لراديو دبنجا، فأول بارتباط والله دار نتكلم عن خصوص الكروت مع كروت الكروت دي، والله صراحة يعني الناس ديل بالمناسبة منظمة ده يعني والله ما قاعدة يعني أي أهمية للزول المتضرر جاي من السودان مثلا داير يأكل وداير يشرب وداير يلبس وداير يتعالج وداير حتى عندنا أطفال، عندنا أطفال كمية يعني يعني فارقوا التعليم بتقريبا بكم سنة حسي ماشي لسنتين وجارين البحث لثلاثة، وما في أي معالجة. يقول لك أنت اللي ما بسمت ما في لك أي معالجة، تمام؟ حتى المعسكر الآن نحن موجودين فيه ده اسمه معسكر تولوم، في معسكر تولوم قديم وفي معسكر تولوم بتاع 2023 و 24 2023 ده و 24 ده حسي ما لاقي ولا روضة ساكت بتاعت الأطفال. هل أنينا ما بنقرأ ولا كيف؟ ولا أنينا ده خلاص ده حقوق الأطفال دي بس يعني منتهكينه بصورة كاملة كده، والمستشفيات أيضا كذلك. أما موضوع الكروت، الموضوع الكروت ده عندنا جماعة جو من شهر ثلاثة يوم سبعة، تمام؟ ثلاثة الرحل.
ومعنا لاجة أخرى من معسكر تلوم للاجئين في نفس الموضوع الكروت.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا موضوع بتاع الكروت. الكروت نحن جينا من شهر واحد للآن لا بسمة ولا كرت ولا أي شيء في المعسكر ده نهائي ما في. كونوا بأنه جبتونا في المعسكر وخليتونا زي ده، لا دارين تبسموا لنا ولا دارين تدونا شيء كده، لا ده ما عديل. يا ترجعونا وراء يا تشوفوا لنا منظمة يقوم بالواجب يقف معنا. أيوة عندنا ناس بسموا وما لقوا أسماء عديل، وفي ناس ثلاثة رحلة 8 و9 و10 ديل لا كرت ولا بسمة ولا أي حاجة ولا زيارة ذات كونه بأن يوم يجي يزورونا داخل المعسكر في شنو والما في شنو ولا يعني يشوفوهم كده ما في ده ما عديل. يشوفوا لنا شيء العديل ده بس يسووا. العدد الناس المالق والاسم ده مالق وبسمة ولا لقوا كرت ثلاثة رهلة ديل 1254 شخصي، ده ما صح. يا الناس ديل يقوموا فورا يجوا للناس دي يشوفوهم، يشوفوا لنا جهة بأنه يشوفوا لنا بسمة ويشوفوا لنا أي حاجة، يا مدك يشوفوا لنا جهة تانية. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، عندنا عديل ده المعسكر ده كله يعلم بأنه عندنا حاجة، عندها ثلاثة ايال ما تتبجوا وده معروف وأي زول بعرفه. ونمرة أربعة، دايرين هنا قاعدين في بيوت ناس ثلاثة أربعة نفر يجوا الليلة تخش في بيت الكده يطلقوك، بكرة تم تخش في بيت الكده يطلقوك عشان يجيون الناس ديل. أطلوا من البيت بقى لنا كتير مرة واحد السروا وشوفوا لنا موضوع حلل بتاع البيوت ده برضو.
دي طبعا معاناة بتاعة اللاجئين وأمطار وبيوت سقطت. يعني معسكر تلوم مأزوم من كل النواحي عدا الناحية الصحية بنسبة 50%. منظمة MSF بنشكرها جزيلا، وفرت لنا الموية بنسبة 50%، ووفرت لنا بعض الأدوية المسكنة لمدة تقريبا بنسبة 50%، وإحنا لسه بنطالب بأنه المستشفى محتاج لحاجات كثيرة. ونقول شكرا MSF، ونطالب المنظمات الأخرى أنهم يدونا مدد من الغذاء، مدد من القروش، ويسرعوا لنا في حق أخواننا لاجئين. شكرا جزيلا.
يلا نحن عندنا 6 شهور وجار البحث ل7 شهور، ربطوا لنا ساعات من بابجورة وجابونا هنا في معسكر تولوم. زي ما جابونا هنا يعني من شهر 3 لحد يوم الليلة ده يعني ما في زول فينا بس ما كويس، ولا في زول يعني صرف كده عشان على الأقل يقول إنه الإنسان ده يقدر يأكل إياله ب5 أيام ولا ب6 أيام كويس. أدونا زور عمل وطل إيش في نفر، وقت الأدونا عمل وطل إيش ده قبل 6 شهور يوم الليلة لما جاء صرف أو المبارة ده معسكر كلها صرفت الثلاثة ريال دي أزاقوها من باقي اللاجئين. ما أدوم ولا شيء، شكينا كتير وماشينا مكاتب بتاعت المنظمات دي تعرضنا واحد، ما خلينا اي موظف ما يقابلنا بقول لك انتوا لسه انتظروا بعد ذلك نعمل لكم مراجعة ونفتشوا ملف بتاعكم ذات ما في. طيب انت رفعتني من البابجورة جبتني، لو انا ما في ما عندي ملف معناه انت ما جايبني انا لاجئ، انت جايبني انا كجهة تاني. لو اصلا كده انا صحيح لاجئ وانت جبتني زي باقي اللاجئين، صرفني زي ما صرفت الاخرين، تمام؟ حاجة التاني يا جماعة، لو دايرين تشتغلوا صحيح كده كمنظمة انتو وعندكم حقوق الإنسان، يا أخي على الأقل أخدموا زي وزي انتو مقدمينكم للمساعدة. لو ما قادرين تشتغلوا على كده على الأقل ما تغشونا، شوفوا لنا أي جهة بقدر بتحمل بمسؤوليتنا قدمونا قدام. من هنا والله كده صبرنا كتير، عندنا ناس عيانين هسي واقفة لهم البصمة ده برضو ليهم الليلة ما كملوا لهم، ولو تمشي في المستشفى عشان يقوم يكتبوا لك تحويل يقول لك يا أخي انت كما بسمت يعني قال ما يقدموك، هل انت تموت ولا كيف يعني؟ والمرض ما برجع زول، انت قاعد تصبر بنفسك بمسكنات يعني، دي حاجة عجيبة. انا بتمنى انه على الاقل توصلوا رسالتنا الى الامم المتحدة عشان على الاقل ينظر على حالنا السيء وحال الحرج اللي اننا موجودين فيها. والله عندنا الناس تعبانين بحالة كده قاعدوا.
برضو في نفس قضايا وهموم اللاجئين معسكر تلوم، نديكم برضو نموذج لنساء اتوفن داخل المعسكر بسبب الجوع، وهن من اللاجئات الجداد ومزيد من
من التفاصيل في تصريح اللاجئة. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله. في مرعى ديل بسبب الجوء يتوفت في زون 17، جاينا نحن من في الرحلات رحلة 8 و9 و10، بسبب الجوء يتوفت في مرعى بتسع عيال عندهم 7 أيام النازل ما أكل ولا شربه. أنا جيت ماشية شفت جوا بيتهم، دخلت الزول لو عنده يعني الزول كده لو زول بشفق للناس وعنده رحمة بشوف النازل. الناس هسه من الجوء ما قادرين يقوموا عشان يجوا يقفوا يتواجهوا الناس يتكلموا. نمشي البيرو نقف، في ناس بجوا ما يقدر يقوم يمشي البيرو عشان يمشي يتعالوا بحقهم، والناس في البيرو ما بدهم الحق. يعني الناس يموتوا بجوا ولا يقعدوا كيف؟ يعني إحنا هسه جينا لين 9 شهور 6 شهور لتاريخ الليلة ما في زول جوا يقف لنا. في ناس جعانين، في أطفال مشردين، في أطفال راقدين ما يقدر يقوموا من الجوع، في نسوان ماتوا من الجوع، وحتى الموت ده يكون يزيد ويزيد ويزيد لا تاريخ الليلة ما في شيء عشان يأكلوا يقوموا يقيفوا. ده الآن عندي وشكرا.
احنا بنطالب من المنظمة انه تزيد لنا الحصة الغذائية وتراعي للاجئين اللي اصلا هم ما بصموا، والناس اللي لسه ما استلموا كروتهم ديل عندهم 6 شهور زي ما سمعتوا في الإفادة. يعني احنا دايرين يسرعوا انه يعملوا لهم البصمة ويديهم الاكل عشان الناس ما تموت من التعفف. يعني الواحد دي تخجل عشان تمشي تقول للناس انه انا ما عندي الاكل والاشرب وعيالا يبكوا من داخل الخيمة انه يا اخي والله احنا يا ام احنا عندنا 7 يوم احنا ما اكلنا، عندنا 8 يوم ما اكلنا. ودي الحالة يا جماعة في معسكر تلم للاجئين. فاحنا من هنا بنطالب بزيادة الحصة الغذائية من 1600 ل 3000 جنيه، 3000 ريال تشادي، بعد ذاك إضافة للقروش دي ممكن يدون الحصص الغذائية. فدي احنا بنطالب من المنظمة المفوضية العليا لحقوق اللاجئين. وشكرا
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تعرفنا فيها بصحبة الأستاذة فاطمة فضل الناطق باسم اللاجئين الجدد بمعسكر طلم بشرق تشاد. تعرفنا فيها على الظروف الأمنية والظروف الإنسانية للاجئين السودانيين بالمعسكر. أنا بشكر الأستاذة فاطمة فضل الناطق باسم اللاجئين الجدد بمعسكر طلم بشرق تشاد، وبشكر كل الذين شاركوا معها في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد خلف الله عبد الله، طبيب عام عامل في مجال طب الأسرة، أخصائي في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. حقيقة واستنادا على التقارير الواردة من بعض المناطق في دارفور، وحسب الوصف بتاع الكوادر والزملاء العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وحسب الوصف للحالات المنتشرة بتختص بالتهاب العيون المنتشر في بعض المناطق في دارفور، وحسب الأعراض الوصفوها وحسب العلامات الوصفوها وحسب العدوى بين الناس اللي تم وصفها، الحالات اللي حصلت دي هي ما جديدة
كان هنالك انتشار في بعض المناطق في فترات سابقة، يعني تقريبا بين العام 2009-2010 في بعض المناطق في شمال كردفان في جنوب كردفان. نقدر نقول إنه الحالات دي هي قد تكون اشتباه، يعني ما نقدر نأكد لأنه ما في فحوصات مخبرية أو يعني ما أخذت عينات تعمل لها بي سي آر عشان نقدر نقول إنه الحالات دي مؤكدة. لحد الآن نحن نتعامل مع الحالات دي كحالات اشتباه، اشتباه لحالات من حالات الالتهابات المعدية، التهابات العيون المعدية اللي هي بنسميها التهاب الغرنية والملتحمة الوبائي. هذا هو ده نوع من الالتهابات بيسببه مجموعة بتاعت فيروسات بنسميها الأدينو فيروسز. الأدينو فيروسز دي هي مجموعة من الفيروسات بيسبب عدد من العدوات المتعلقة بالعيون زي التهاب الغرنية والملتحمة الوبائي زي الإنفلونزا الموسمية وبعض الالتهابات بتاعت الجهاز الهضمي هي بيسببها، وهي دي الفترة بتاعت انتشارها بتكون في الصيف بصورة غالبة. وقبل كده نحن باشرنا أوتبريك أو تفشي لبعض الحالات بتاعت التهاب الغرنية والملتحمة الوبائي في منطقة كازجيل. والالتهاب ده هو ما جديد على السودانيين، يعني في بعض المناطق بيسموه كارلوس، فهو ده حاليا اشتباه لمرض كارلوس أو التهاب الغرنية والملتحمة الوبائي، وهو ده التهاب فيروسي بيسبب مجموعة بتاع الفيروسات وهو شديد العدوى. العدوى بتاعه شديدة، يعني بيصيب العشرات بيصيب المئات قد يصل لإصابة الآلاف، يعني في خلال أيام محددة في خلال أيام معدودة، يعني ما بتتعدى الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع اللي هي الفترة بتاعت العدوى. من تظهر الأعراض الشخص بيكون معدي لمدة أسبوعين، خلال الفترة دي العدوى بتكون شديدة. هو التهاب غشاء يغطي الصلبة وداخل الجفون ويؤدي الالتهاب إلى تلون العين باللون الوردي أو اللون الأحمر، يعني عشان كده بسموها العين الوردية. العيون بتكون لونها وردي مرة، يعني بتكون لونها وردي واحمرار شديد خلاص، فعشان كده بسموها العين الوردية. زي ما قلنا هو التهاب فيروسي شديد العدوى بسبب مجموعة من الفيروسات. والتهاب الغرنية بميز، يعني لما يكون في التهاب غرنية والتهاب ملتحمة بميز الالتهاب ده من باقي الالتهابات بتاعت العين الأخرى. ما في التهابات عادية اللي هو زي الرمد خلاص، ده بيجي بيكون قاعد مستوطن، بتجي حالات بتكون سكتر، يعني حالات متقطعة، يعني ما بتكون معدية بصورة كبيرة خلاص. دي أصلاً حالات متوطنة قاعدة عندنا في السودان في دارفور وفي كل أنحاء السودان، اللي هو بنسميه الرمد اللي بيجي فيه والقضى لونه أصفر خلاص، وده برضه بيكون محدود وكده، وقاعد تجي حالات والأطباء قاعد يشوفوها وكده، لكن ما بيبلغوا عنها كحالات مثلا فاشية معدية زي التهاب الغرنية والملتحمة الوبائي زي ما وصفوه الزملاء هسه في بعض المناطق في دارفور. عشان كده نحن نتعامل معه كحالة بتاعت اشتباه عشان الناس تتخذ الاحتياطات والإجراءات والتدابير اللازمة.
الالتهاب ده نحن بنتعامل معه كحالة مشتبهة لحالة وبائية، لأنه في حالات التهابية تانية هي حالات موسمية وحالات متوطنة في جميع أنحاء السودان، في إقليم دارفور، في شرق السودان، في وسط السودان، ودي معروفة وحالات ما نقدر نطلق عليها الصفة الوبائية دي ولا نقدر ندخلها في حالات الاشتباه ما لم إنه المعدلات بتاعت الإصابة بتاعتها البريفيلنس حقها يكون زيادة أو تردداتها تكون بصورة زيادة مرة. لكن هسه على حسب التقارير الواردة لنا من دارفور وطلعنا عليها إنه الالتهاب ده هو عليه عدوى، يعني شديد العدوى، والأعراض هي مطابقة للوصف القياسي للحالات بتاعت التهاب الغرنية والملتحمة الوبائي. طيب ننتقل للعلامات والأعراض زي ما وصفوها الزملاء الموجودين على الحقل الميداني هناك. الأعراض اللي بتكون مصاحبة للالتهاب ده بيكون في احتقان في الملتحمة البصيلية، وبيكون في احمرار شديد، وبيكون في احتقان في الملتحمة الجفنية، وبيكون في التهاب في الغرنية الظاهرية والأغشية الكاذبة، والتهاب كيس الدمع، الأكياس بتاعت الدموع برضو بتحصل فيها التهابات وبيحصل فيها تورم، وبيكون فيه إفرازات شفافة أو إفرازات مائية. بعض الأحيان لما يكون فيه التهاب بكتيري ثانوي ممكن بعد ذاك الإفرازات تتحول لإفرازات صفراء زيها وزي القضى. ده طوالي هنا بنكون فيه اشتباه برضو، بيكون حصل حاجة اسمها سكندري بكتيري الانفكشن، يعني غير الإصابة الفيروسية دي بيكون جاء التهاب بكتيري ثاني، وهنا الحالة بتكون بقت مضاعفة شوية. بيكون في حكة في العيون والعيون بتكون متهيجة خلاص مع الاحمرار، وبيكون في رهاب من الضوء أو الهواء اللي هو إنه الشخص بخاف إنه يعاين في الشمس أو إنه يطلع في الشمس أو إنه إذا في هواء متحرك خلاص العيون بتاعته بتكون متهيجة شديد، وأصلا بيكون خايف من الحاجة دي، ممكن تظهر في إنه يكون ما قادر يفتح عيونه. فهذه كلها من الأعراض اللي بتكون مربوطة بالالتهاب المعددة، وفي نفس الوقت ممكن يكون في زيادة في الإفراز بتاع الدموع. يعني الدموع بتكون فيها العين بتكون دامعة بصورة مستمرة خلاص أو متقطعة لكن كثيرة. الإحساس بوجود جسم غريب، يعني دي برضو من الحاجات اللي احنا كان أشرناها، يعني انت بتحس بانه عينك زي فيها وقيعة، زي الواقع عليك فيها حاجة خلاص، بتكون دار تحكها وخايف يعني، وبتكون الحكة فيه، لكن الحكة بعض الأحيان بتكون مؤلمة لأنه أنت بتشوف عينك زي كأنها فيها وقيعة، فيها حصى، فيها شيء واقع لك فيها، لكن هو ده بيسموه الإحساس بالجسم الغريب، وهو في الحقيقة ما في، لكن دي من طبيعة الالتهاب نفسه. الأعراض العامة المرتبطة بالالتهاب الالتهاب الغرنية والملتحمة الوبائي ده بتكون في حمى، بعض الأحيان بتكون في حمى، بيكون في صداع، بيكون في تعب عام، الشخص بيكون جسمه متكسر وتعبان، يعني دي من الأعراض العامة. في أغلب الحالات الإصابة بتبدأ بعين واحدة، لكن في 70% من الحالات اللي بتنتقل الإصابة للعين الثانية، ليه؟ حتى بسبب الحكة، يعني الشخص حكة عينه المصابة وحكة عينه الثانية طوال بيقوم بنقول لها العدوى. بالنسبة للتشخيص بتاع الالتهاب الغرنية والملتحمة الوبائي ده، التشخيص هو أغلبته تشخيص كلينكي عن طريق الفحص الطبي، بتمشي الطبيب بيفحصك تاريخ المرضي، بيفحص العلامات المصاحبة للمرض خلاص، التشخيص بتم كده. في بعض الحالات اللي هو التشخيص بتم زي ما قلنا عن طريق فحص البي سي ار، فحص البي سي ار ده بيشيله اللي هو بيعزله الفيروسس وبشوف الجينات بتاعت الفيروسس وكده. التحليل ده للأسف انه هو تحليل مكلف جدا خلاص وغير متاح، يعني حتى في المناطق او في الدول اللي فيها انظمة صحية مستقرة التحليل ده هو يعني ما متوفر بصورة كثيرة، عشان كده نحن بالنسبة لنا في دارفور او في اي منطقة في السودان بنعتمد على التشخيص الإكلينكي أو التشخيص الطبي، إنه الحالات جات وصلت المراكز الصحية أو وصلت المستشفيات أو وصلت أي منطقة أي محل فيها نقطة بتاع تقديم خدمة صحية، لأنه الليلة نحن يعني بحسب الظروف بتاعت الحريب والواقع العايشة وعارفين الناس كلهم إنه قد تكون ما في أكسس لمستشفيات لمراكز صحية ولا في نظام صحي، النظام الصحي انهار. الليلة الزملان اللي بيقدموا في الخدمة الصحية في دارفور في الخرطوم في الجزيرة في شرق السودان وهذول يعني شبه عمال متطوعين، يعني ما في نظام صحي قائم على سنك انت تقدر تعمل تغصي للحالات دي وتقدر تسحب عينات وتقدر تعمل لها تشخيص والى اخره وتقوم بكل التدخلات او تقدر تثبت انه فعلا دي حاله وبائيه اللي هي الشغل بتاع علم الوبائيات المعروف. عشان كده نحن بنركز على الفحص الكلينكي ونعتمد اللي هو الوصف بتاع زملائنا وبتاع زميلاتنا. طيب مواصلة لما انقطع من الكلام عن التهاب الغرنية والملتحمة الوبائي، في الجزئية الأخيرة حنتكلم عن العلاج. العلاج زي ما قلنا ما في علاجات محددة خلاص، العلاجات في أغلبية الحالات هي حالات بسيطة وبتروح من تلغى نفسها، يعني ما بيحتاج علاج، أغلب الحالات ما بتحتاج علاجات بسيطة، علاجات أعراضية، في حمى في صداع الشخص يأخذ بنادول، يأخذ حبوب حق بنادول بصورة كل 8 ساعات، يأخذ حبة لمدة يومين مدة 3 يوم ما فيها مشكلة، يعمل مكمدات باردة لعيونه، المكمدات الباردة دي قطعة بدون ما تضغط بدون ما حاجة، بل القطعة بشوية موية تعمل بها مكمدات. في بعض الناس بيستخدموا مثلا الخيار العجور بيقطعوه لشرائح كده بيعملوا به شنو، بيعملوا به مكمدات، دي برضو حاجات يعني هي بتتعامل في المنزل بصورة عادية خلاص، لكن عندنا أي قطعة باردة عليها موية بتتعامل بها مكمدات باردة. الناس المكمدات دي معروفة عند أغلبية السودانيين بيعملوها، ببللوا القطعة وبيخلوها للهواء شوية تبرد وبيعملوا بها شنو، بيعملوا بها المكمدات. زي ما قلنا من الحاجات المهمة اللي هي الإجراءات الوقائية أكثر من العلاجية، يعني إذا في شخص واحد في البيت أصيب لازم يعزل نفسه من بقية أفراد الأسرة، يعزل نفسه بصورة تامة، يعني العزل بيكون لحد مدة أسبوع، 7 يوم من يوم لحد أسبوع يكون عازل نفسه، يغسل يدينه بصورة متكررة. الموضوع بتاع مكافحة العدوى زي ما شفناه أيام الكورونا، إنك أنت تغسل يدينك، إنك أنت تتجنب الازدحام، ما تختلط في ناس البيت، ما تطلع السوق، ما تطلع مناطق بتاعت ازدحام مستشفى ولا كده، على اساس انه شنو، انك انت حالتك حتروح بدون اي مضاعفات وبصوره تلقائيه وبمعالجات بسيطه في البيت. اهم حاجه في الموضوع ده الموضوع بتاع العزل، الموضوع بتاع عدم المخالطه، تجنب الازدحام، الاهتمام بالنظافه الشخصيه، غسل الايدي بصوره متكرره خلاص. واصلا هو العدوى بتاعته بتزيد ليه؟ لانه بالطرق النقل العدوى بتتم بالملامسه المباشره، وعن طريق الجهاز التنفسي برضو ممكن تنتقل العدوى، وعن طريق الإفرازات بتاعت الجسم. عشان كده العزل هو بصورة أساسية، العزل هو بصورة أساسية واحد من الحاجات اللي بتسر بها الحلقة أو التسلسل بتاع العدوى. فللناس المناطق من فيها انتشار للحالات دي يجب على الناس العاملين في قطاع الرعاية الصحية ينبهوا ويشددوا عليهم بصورة قطعية باتخاذ الإجراءات الوقائية وبتاع مكافحة العدوى اللي هي بتختص بغسل الأيدي بالعزل بتاع المصابين بصورة تامة. بعد ذاك في حاجات بسيطة يعني زي الكمامة، حتى لو ما توفرت الكمامة الطبية عادي بشال بتوب انت ممكن لو تتلسم او تتكمم يعني على سن شنو ما تقدر يعني الحالات ممكن تنتقل عن طريق التنفس، الناس يقللوها برضو شوية. اي كمامة عن طريق توب عن طريق شال ولا كده ممكن انت تتكمم به، خلاص بتحمي نفسك وفي نفس الوقت إذا أنت مصاب بتكون كسرت العدوى إنك ما عند شخص تاني. في بعض الحالات المضاعفة، الحالات اللي بتضاعف بيجي فيها التهاب بكتيري ثانوي أو الأعراض حقتها بتضاعف، ده بيحتاج إنه يمشي المستشفى وتوصف له بعض القطرات المحددة وبعض البراهم المحددة وبعض الإجراءات الطبية المحددة تاني. لكن ده غالبا الأحيان بتكون حالات قليلة جدا، 10-30% بالكثير يعني ما عددها ما بكون كبير، يعني لو كان من كل 100 مصاب ممكن يكون حدود 30، فهذه برضو نحن بنشوفها كثيرة يعني 30% دي ما دارين نصليها، يعني 10% ممكن المؤسسات الصحية العاملة في المناطق في دارفور ممكن تستوعب عادي. لكن نحن التفشي الوبائي صادفناه كان فوق للطاقة، الوقت ده كانت البلد فيها شوية استقرار وكانت في مستشفيات فاتحة الناس تقدر تقدم الخدمة الطبية فيها، وبعد ذاك الحالات يعني ما قدرنا نستوعبها كلها. ليه؟ لأنه العدوى كانت كبيرة جدا وكانت في تجمعات بتاع الطلاب في داخليات، كانت في تجمعات بتاع أسواق وهكذا. فيجب انه الناس الحالات اللي بتجي طوالي تتقدم لها الرساله كامله، خلاص على سنه انهم يمشوا هم ذاتهم يوعوا الناس اللي معاهم في باقي القرى في الفرقان في المعسكرات في المناطق بتاعه تجمعات السكان. لابد انه الشخص المصاب نفسه اللي وصل المستشفى ده ياخذ الرساله كامله على سنه يمشي هو يعزل نفسه وينبه الناس اللي حوالينه بضروره العزل، بضروره الاهتمام بالنظافه الشخصيه، غسل الايدي بصوره متكرره بحسب المتاح من المويه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.